بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله وخلاصته كالتالي: في بعض الأحايين يكون بين المتزاحمين أحدهما له بدل والآخر لا بدل له، فهنا يرجح ما لا بدل له على ما له بدل، ومثل لذلك بما إذا وجد الماء للوضوء، والإنسان مكلف بالطهارة المائية، وتنجس المسجد، فهنا بما أن الوضوء له بدل وهو التيمم، فيتعين كما يقول المحقق النائيني يرحمه الله: يتعين أن نصرف الماء في تطهير المسجد، ونرجح إزالة النجاسة عن المسجد على الوضوء بالطهارة المائية. ليش؟ لترجيح ما له بدل، لترجيح ما لا بدل له وهو التطهير للنجاسة في المسجد، تطهير المسجد من النجاسة على ما له بدل وهو الوضوء، لأنه بالإمكان أن يصلي الإنسان متيمما. الماتن يحفظه الله يناقش المحقق النائيني في هذا المرجح ويقول: ترجيح ما لا بدل له على ما له البدل يحتاج إلى شنو؟ إلى تأمل. هذا التأمل كالتالي: هل يجوز للإنسان أن يهرق الماء لو كان ما عندنا نجاسة؟ هل يجوز للإنسان أن يهرق الماء ويتيمم، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يحفظ الماء للطهارة المائية لوجود البدل، أو لا، أن هذا الوجوب للطهارة المائية يتوسع ويقتضي المحافظة على الماء؟ إن قلنا إنه يجوز للإنسان أن يوقع نفسه في ماذا؟ في الاضطرار، يجوز له أن يوقع نفسه في الاضطرار إلى الطهارة الترابية بحيث يهرق الماء، كان كلام المحقق النائيني في محله، بمعنى يجوز لنا أن نقدم إزالة النجاسة على الطهارة المائية، ولكن إذا قلنا إن وجوب الوضوء بالطهارة المائية يستلزم حفظ الماء، بعد لا نستطيع أن نقول، لا نستطيع أن نقول ماذا؟ نعم، بترجيح ما لا بدل له وهو إزالة النجاسة على ما له البدل وهو الوضوء بالماء، بمعنى أن هذا نعم إما أن يدخل في التزاحم، يعني هو مكلف بالطهارة المائية ومكلف بشنو؟ بإزالة النجاسة، أي أو نقول إنه لا، يجوز للإنسان أن يوقع نفسه في الاضطرار، فإذا جاز أن يوقع نفسه في الاضطرار حينئذ في الحقيقة هذا مو من موارد التزاحم. ليش مو من موارد التزاحم؟ لأنه من الواضح مجرد أنه أوقع نفسه في الاضطرار صار ما عنده ماء، ما عنده ماء، أهرق الماء، يجب عليه التيمم. بالتالي إذا في صورة ثانية وجد الماء نقول له نعم اصرف هذا الماء في تطهير المسجد وبالتالي يجوز لك أن تتيمم. فإذا المسألة ترجع إلى أن المكلف بالتكليف الذي له بدل هل يجوز له أن يوقع نفسه في الاضطرار أم لا؟ إن قلنا نعم يجوز خرج عن باب التزاحم، وإن قلنا لا يجوز فبعد ما يجوز له أن يعجز نفسه، يعني يبقى ماذا؟ يبقى التزاحم موجود. انصرف الماء في وضوئه لم يجب عليه إزالة النجاسة، وانصرف الماء في إزالة النجاسة لم تجب عليه الطهارة المائية وانتقلت وظيفته إلى البدل. لكن مو بادئ ذي بدء، نحن نرجح مثلا ما لا بدل له اللي هو الإزالة ليس لها بدل على ما له بدل اللي هو الطهارة المائية. أي بعد ذلك يقول الماتن اللهم إلا أن يقال، لا يراد بالاضطرار في هذا المقام، لا يراد بالاضطرار الرافع للتكليف هو ماذا؟ الاضطرار الحقيقي، بل يراد به ما يشمل الاضطرار الشرعي. بمعنى أنه يسوغ للمكلف في المقام نعم أن يستخدم الماء في إزالة النجاسة ويأتي بماذا؟ بالطهارة الترابية بالتيمم. لكن يقول لو عممنا وقلنا الاضطرار ها هنا لا يراد به الاضطرار الشرعي الاضطرار الحقيقي بل ما يعم الاضطرار الشرعي، في الحقيقة أيضا أخرجنا هذه المسألة عن كونها من مصاديق شنو؟ التزاحم. بل هذه المسألة ترجع إلى شنو؟ إلى أن يكون أحد التكليفين واردا على التكليف الآخر، يعني رافعا لموضوعه. فش يصير؟ يصير التكليف بإزالة النجاسة رافعا لوجوب الطهارة المائية، الوضوء بالماء أو الغسل بالماء، إلى الطهارة الترابية، يعني يرفع. يرفع وجوب الطهارة المائية. إذا قلنا إن الاضطرار لا يراد به، نعم الاضطرار الحقيقي، وإنما يراد به الاضطرار الشرعي، الشرعي كما يعبر الماتم. من أين يأتي هذا الاضطرار الشرعي؟ ها يقول هذا الاضطرار الشرعي يأتي من خلال وجود منافاة بين تكليف فعلي وهو تطهير المسجد الإزالة، وبين تكليف له بدل وهو شنو؟ نعم الطهارة المائية. لكن هذا يقول أيضا لا يثبت المطلب الذي قال به المحقق النائبي، يعني ترجيح ما لا بدل له على ما له البدل، يعني ما يصير تترجح الإزالة على الطهارة المائية إلا إذا قلنا بماذا؟ بأمرين أو بواحد من الأمرين. الأمر الأول أنه يجوز للمكلف أن يوقع نفسه في الاضطرار اختيارا كي ينتقل إلى البدل اللي هو الطهارة الترابية. والأمر الثاني أن الاضطرار لا يراد به الاضطرار الحقيقي، بل الاضطرار الأعم من كونه حقيقيا أو شرعيا. ولكن على هذا المبنى الثاني أيضا هذا يخرج المسألة من باب التزاحم ويجعلها داخلة في مسألة الورود. الورود إيش قلنا؟ قلنا الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود. هنا كذلك الدليل الدال على وجوب إزالة النجاسة من المسجد يرفع وجوب الوضوء بالطهارة المائية، يكون نلتفت إلى هذا. طيب الأمر الآخر أيضا وهو أيضا ذكره المحقق النعيني يرحمه الله، مر علينا هذا البحث أن القدرة شرط في الإتيان بالتكليف عقلا، يعني العقل يقول إن التكليف مشروط بالقدرة على الإتيان به، ولذلك نقول بقبح العقاب عقلا. ها هنا لمن ليست له قدرة على الإتيان بالتكليف. طيب ومر علينا أيضا ماذا؟ أن بعض التكاليف القدرة على الإتيان بها نعم هي شرط شرعي، بمعنى أن الشارع يشترط أن يكون الإتيان بهذا التكليف لابد أن تتوافر فيه الاستطاعة من قبل المكلف لبعض الأمور، مثل الحج. الحج مشروط بالقدرة على ماذا؟ النفقة على العيال، ومشروط بالقدرة يعني توافر الزاد والراحلة وتخلية السرب اللي هو الطريق، يعني ما في ضرر عليه. إذن الحج مشروط بقدرة شرعية، لابد من توافر هذه القدرة الشرعية. طيب لو دار تكليفان، تزاحم تكليفان، أحدهما القدرة فيه عقلية والآخر القدرة فيه شرعية مثل الحاج، يقول المحقق النعيني يرحمه الله من الواضح هنا أيضا ترجيح ما تعتبر فيه القدرة من الناحية العقلية على ما تعتبر فيه القدرة من الناحية الشرعية. فلو افترضنا وجود واجب آخر زمان الحج مثلا، فإذا عندنا ماذا؟ عندنا أمران، أحدهما ماذا؟ نعم مشروط بالقدرة العقلية، والآخر مشروط بالقدرة شنو؟ الشرعية، وهو الحج. هنا يقول المحقق النايني يكون التكليف الراجح هو التكليف المشروط بالقدرة شنو؟ العقلية. يعني ندع الحج ونأتي بذلك التكليف الآخر الماذا؟ المزاحم للحج، الذي يكون شرطه يعني أو تكون القدرة مشروطة فيه عقلا وليست مشروطة شرعا. الماتن يقول أي يقول ما أفاده المحقق النائين في المقام أيضا غير تام، بمعنى لا نستطيع أن نقول بأن التكليف المشروط بالقدرة العقلية هو الراجح، والتكليف المشروط بالقدرة الشرعية هو المرجوح، وبالتالي يجب تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. ليش؟ لأن الماتن شوف شي ناقش المحقق النائيني، يقول له أيها المحقق العالم عندنا سؤال، هذه القدرة الشرعية تارة تكون متوفرة موجودة مثل الزاد والراحلة مثلا وتخلية السر، هذا عند أموال وجميع الأشياء متوافرة لديه، متوفرة عنده، وكلف بتكليف آخر في زمن الحاج، وذلك التكليف الآخر يزاحم هذا التكليف، بحيث لو صرف قدرته في الحج لما استطاع أن يأتي بالتكليف الآخر، ولو صرف قدرته في التكليف الآخر لما استطاع أن يأتي بالحج، لكن القدرة الشرعية متوفرة موجودة. في هذه الحالة يقول الماتن من قال لك أيها المحقق النائيني، من قال لك، من قال إن التكليف المشروط بالقدرة الشرعية هو المرجوح؟ قد يكون الحج هو الراجح على ذلك الوجوب أو الواجب الآخر المشروط بالقدرة ماذا؟ العقلية. فإذا مع توافر ما هو متحقق من الناحية الشرعية كالزاد والراحلة والنفقة، ما نستطيع أن نقول إن المشروط بالقدرة العقلية مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية. طيب أما مع انتفاء القدرة الشرعية، كان انتفى مثلا الزاد أو الراحلة أو وجد شنو؟ أو وجد اضطراب في الطريق، السرب غير مخلى، في لصوص يقطعون الطريق إلى الحاج ونحن نخاف من إيذائهم مثلا، فمن قال لك أيها المحقق النائيني يرحمك الله من قال لك أن ها هنا في تزاحم؟ هنا في الحقيقة لا تزاحم، بل هنا في الحقيقة ورود، لأن التكليف المشروط بالقدرة العقلية وارد ورافع لموضوع التكليف المشروط بالقدرة الشرعية، أصلا لا تكليف في الحقيقة، يعني أن التكليف بالحج لا يزاحم ذلك التكليف الآخر. ليش لا يزاحمه؟ لأنه لم تتوافر القدرة عليه شرعا كي يصل إلى مرتبة ماذا؟ المزاحمة لذلك التكليف المشروط بالقدرة شنو؟ العقلية. والخلاصة يقول الماتن، نحن هنا أمام فرضيتين، الأولى أن تكون القدرة الشرعية متوافرة، فهنا تزاحم، وحينئذ لا نستطيع أن نرجح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، لأن كل من التكليفين قد وصل إلى مرحلة فعلية، ولا بد أن نقدم نعم الأهم أو محتمل الأهمية، لأن كلاهما على قدم واحد وفي مرتبة واحدة. ما نستطيع أن نقدم أحد التكليفين على التكليف الآخر يا محقق يا نائيني يرحمك الله. وإن كانت القدرة الشرعية منتفية، يعني هذا جاءت أيام الحج والمال موجود لكن صحة مو موجود مثلا، أو الطريق كما قلنا فيه اضطراب ما تقدر تحج، أو يوجد وباء مثلا من الأوبئة يمنع الناس من السفر إلى الحج، مثل هذه السنة مثلا عندنا الكورونا، كورونا وباء، ولذلك الدولة حجزت منعت الناس عن الحج لئلا يتفشى هذا الوباء في الحجاج. طيب يصير الإنسان غير قادر على الحج، لكن عدم القدرة على الحج لأنه نعم غير مسموح لترتب الضرر على الحج لو حج، وهو فشو هذا أو سريان هذا الداء هذا الوباء في الحجاج، فخوفا عليهم وحفاظا عليهم لسلامتهم يمنعون من الحج. فإذا عندنا ماذا؟ ما نقدر نقول إن هذا التكليف هنا فعلي، يصير التكليف المزاحم هو الفعلي، وهذا التكليف أصلا خرج لا يزاحم ذلك التكليف، فلا نقول إن التكليف المشروط بالقدرة العقلية مقدم، بل نقول إن التكليف المشروط بالقدرة العقلية يرفع موضوع التكليف المشروط بالقدرة الشرعية. نعم. والخلاصة يقول الماتن، كما رددنا على المحقق النائيني في الأمر الأول وقلنا له لا يرجح التكليف الذي لا بدل له على التكليف الذي ليس له بدل، بل حسب التفصيل المتقدم لا بد أن نقول إنه يسوغ للمكلف أن يعجز نفسه، أن يوقع نفسه في الاضطرار كي نقول بالرجحان، لكن إذا ما جاز له ذلك راح يبقى التكليف على حاله. هنا كذلك نقول إن كانت القدرة الشرعية متوفرة وموجودة فلا نستطيع أن نقول بالترجيح، ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. وإن كانت منتفية اللي هي القدرة الشرعية ففي الحقيقة ما في مزاحمة. طيب، فإذا هذا الأمر الثاني أيضا الذي قال المحقق النعيمي، قال إنه من المرجحات، هذا لا يستدعي الترجيح، بل يكون هذا الأمر نعم كالأمر الأول، يعني كما أن ما لا بدل له يزاحم ما له البدل دون أن يرجح عليه، كذلك المشروط بالقدرة العقلية يزاحم المشروط بالقدرة الشرعية إذا كانت متواترة، وإن انتفت فواضح أن مثل ما نعبر إذا كانت القدرة الشرعية غير موجودة فبعد ما في مزاحمة سالبة بانتفاء الموضوع كما نعبر. وقد اتضح أن ما أفاده المحقق النعيمي يرحمه الله في المقامين، مقام ترجيح ما له، ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل ليس بتام، وهذا المقام مقام ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة شنو الشرعية ليس بتام. أي الماتن يقول ونختم المطلب بتذكير، ما هو هذا التذكير؟ يقول تقدم لدينا الفرق بين التعارض والتزاحم، وأن مقتضى إطلاق التكليف، يعني لما المولى يكلفنا بأي تكليف، أي التكليف، لا تكون هذه القدرة على الإتيان به لا تكون شرطا من الشرائط في ماذا؟ في وجوبه. وإن كانت القدرة لها دخل في فعلية التكليف، بس أساسا جميع التكاليف التي يكلفنا بها المولى تبارك وتعالى، المولى الحقيقي وهو الله، أو حتى التكاليف التي يكلفنا بها المولى الاعتباري، هذه التكليف القدرة ليست بشرط في شنو؟ في وجوبها، إلا إذا كشف اللثام عن ذلك الشارع كما في الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية بعد أفادت أن القدرة على الإتيان بالتكليف شرط في التكليف، وإلا أصولا القدرة ليست بشرط، وشرطيتها جائية من حكومة العقل، العقل يحكم بشرطية القدرة في فعلية التكليف، لأن مرتبة الفعلية للتكليف لا تكون لمن ليست لديه قدرة على الإتيان بالتكليف. نعم، يكون ننتبه إلى هذا. الآن ارجعوا إلى التطبيق. قال يرحمه الله الثاني من المرجحات المذكورة في كلماته ما إذا كان لأحد التكليفين بدل اضطراري في طوله دون الآخر فيقدم ما لا بدل له على ما له البدل. اللي قلنا الإزالة ليس لها بدل، يجب إزالة النجاسة وليس لها بدل، لكن الطهارة ماذا؟ المائية اللي هي بغسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين ببلة الوضوء. يقول وينتقل إلى بدله، يعني هنا يجوز له للمكلف أن يصرف الماء في إزالة النجاسة عن المسجد وتنتقل وظيفة المكلف إلى التيمم، كما لو دار الأمر بين صرف الماء في الوضوء للصلاة وصرف الماء في تطهير المسجد، فيجب تقديم ما لا بدل له وهي الإزالة عن المسجد، ويتعين التيمم للصلاة. وقد ذكر ذلك المحقق النائلي، وأنه هذا أحد المرجحات في باب التزاحم. دائما إذا عندنا تكليفان أحدهما له بدل والآخر لا بدل له، نرجح الذي التكليف الذي ليس له بدل، أي هذا الأرجح. وهذا يعني نصرف الماء في إزالة النجاسة ونتيمم للصلاة. الماتن إشكال على المحقق النعيني كالتالي، لكن لا يخفى أن تشريع البدل الاضطراري إن كان بنحو يقتضي جواز إيقاع المكلف لنفسه في الاضطرار صح. المولى شرع ماذا؟ الطهارة الترابية، شرع التيمم، لكن هل هذا تشريع التيمم معناه يقول للمكلف لا يجب عليك حفظ الماء للطهارة الترابية، يجوز لك إيقاع نفسك في الاضطرار حتى تصل الطهارة إلى الطهارة الترابية؟ يقول إذا كان الأمر كذلك صح ما أفاده المحقق النائلي، يعني يسوغ للمكلف أن يعجز نفسه أن يوقع نفسه في الاضطرار، وبالتالي يجب عليه الطهارة الترابية تيمم، ويجب عليه ماذا؟ استخدام الماء في إزالة النجاسة على المسجد. يقول لكن لا يخفى أن تشريع البدل الاضطراري إن كان بنحو يقتضي جواز إيقاع المكلف، إيقاع المكلف نفسه في الاضطرار، وذلك لا يقتضي التكليف بالمبدل، بالمبدل حفظ القدرة على الماء كي يتوضأ منه، فيجوز في بدلية التيمم استعمال الماء عن استعمال الماء إهراق الماء، إراقة الماء. يصير كلام المحقق النعيني في محله، احنا نرجح ما لا بدل له ونتيمم، يعني نزيل النجاسة ونتيمم. ودخل فيما سبق في التنبيه الأول من المرجح السابق من أنه مع إمكان رفع موضوع أحد التكليفين يجب، وإن كان ماذا؟ وإن كان أهم، ويخرج عن باب التزاحم. وإن كان مهما مو بأهم، وإن كان هو المهم ويخرج عن باب التزاحم لوجود البدل. وإن لم يكن كذلك بأن كان المبدل مقتضيا لحفظ القدرة عليه، كان من موارد التزاحم. لأن يقول له شنو؟ يجب عليك أن تحفظ هذا الماء. طيب يجب عليك أن تحفظ الماء ويجب عليك أن تزيل النجاسة، صار تزاحم. فهنا نقول يقدم ماذا؟ الأهم أو محتمل الأهمية، ولا وجه حينئذ لتعجيز المكلف لنفسه عن المبدأ والانتقال إلى بدله. ما يجوز له يعجز نفسه من الطهارة المائية لينتقل بعد ذلك إلى التيمم الذي لا بدل له، مع عدم المرجح له من جهة أخرى. اللهم إلا ها هنا بمعنى اللهم، إلا أن يراد بالاضطرار الرفع للتكليف بالمبدل، بالمبدل يراد به خصوصا الاضطرار الحقيقي، أي إلا أن لا يراد بالاضطرار الرافع للتكليف بالمبدل خصوص الاضطرار الحقيقي، بل ما يعم ويشمل ماذا؟ الاضطرار الشرعي الناشئ من المنافاة للتكليف الفعلي. فيدخل في بعض صور المرجح الآتي اللي قلنا يصير من قبيل الورود، ويخرج عن باب التزاحم، حيث يكون التكليف الذي لا بدل له، وهو الإزالة، واردا على التكليف الذي له بدل وهو التيمم، لأن له بدل وهو ماذا؟ الماء. يعني وهو ماذا؟ الوضوء. له بدل وهو التيمم، له بدل ورافعا لموضوعه، فلا يكون غرضه فعليا. يعني هذا التكليف الذي له بدل ما يكون الغرض به فعليا، وقد سبق اعتبار فعلية كلا الغرضين في ماذا؟ في تحقق التزاحم. فبما أن هنا أحد الغرضين غير فعلي، فتخرج المسألة عن باب ماذا؟ التزاحم. وبالجملة لا وجه لعد هذا من مرجحات باب التزاحم لعدم العمل في مورد التزاحم، لعدم العمل عليه في مورد التزاحم. فعلا ما نقدر نقول إن شنو هذا مرجح وبالتالي ينتفي التزاحم. ولذلك يقول وعدم تحقق التزاحم في مورد العمل عليه، لو عملنا شفناهم متساويان راح يتحقق التزاحم، بس في العام الأغلب في مثل هذه الموارد لعله قد يرجح أحد التكليفين على التكليف الآخر. الثالث ترجيح ما تعتبر فيه القدرة عقلا على ما تعتبر فيه القدرة شرعا كما ذكره المحقق النائري أيضا، فإن فعلية التكليف وإن كانت مشروطة بالقدرة إلا أن القدرة تارة تكون دخيلة في موضوع التكليف شرعا، مثل الحج قلنا بنحو لا يكون غرضه وملاك الحج فعليا من دون توفر الزاد والراحلة والأمن في الطريق، وأخرى تكون خارجة عن موضوع التكليف، فيتم ملاك التكليف ويتحقق غرض التكليف بدون هذه القدرة، وإن تعذر استيفاؤه بالامتثال بنحو تمتنع فعليته عقلا. ومرجع هذا المرجح إلى لزوم امتثال التكليف الثاني دون الأول مع وجود تزاحم. يعني إذا كانت تكون خارجة عن موضوعه وتم ملاكه وتحقق غرضه، وإن تعذر استيفاؤه بالامتثال كما يقول ماتن، لكن شنو بالنتيجة هنا؟ نعم، ومرجع هذا المرجح إلى لزوم امتثال الثاني دون الأول مع التزاحم بينهما. يعني يجب علينا شنو؟ يجب علينا أن نأتي بالتكليف الذي تم ملاكه وتحقق غرضه، وصار هو نعم الأهم، أي وإن تعذر استيفاؤه بالامتثال لكنه ماذا؟ تكليف يزاحم ذلك التكليف. فشو نقول؟ نقول هذا من صور التزاحم، لكن ما ذكره المحقق النائيني يرحمه الله في المقام، يعني لا يجعل التكليف اللي أنا قلت إذا توافرت القدرة، يعني ما في مرض وفي نفقة وفي سر يعني مؤمن، فش قلنا؟ قلنا مو معلوم أن يكون ذلك التكليف هو الراجع، بل قد يكون هذا التكليف هو الراجع، ولذلك يقول المتن. لكن المراد بالقدرة الدخيلة في موضوع التكليف والغرض شرعا إن كان هو القدرة الخارجية والشرعية الراجعة إلى عدم لزوم محذور شرعي من تحقيق المتعلق، كل شيء متوفر له، هم زاد هم راحلة هم أمن الطريق، كان التكليف الآخر الذي يزاحم الحج الذي تعتبر فيه القدرة عقلا رافعا لموضوعه ومانعا من فعلية غرضه لعدم القدرة عليه شرعا، لأن منتفيا ما في سرب مخلى، أي ما في سرب خالي، بل في لصوص تقطع الطريق، رافعا لموضوعه ومانعا من فعلية غرضه لعدم القدرة على الحج شرعا، حيث يلزم من الإتيان بمتعلقه مخالفة التكليف المذكور، فيتجه التكليف المذكور التام الموضوع عليه. يعني يصير شنو؟ نأتي بالتكليف الآخر المشروط بالقدرة شنو؟ العقلية، وندع الحج لأنه مشروط بالقدرة الشرعية. بس شو السبب ندع الحج؟ لعدم تحقق موضوعه، لأن ما في استطاعة شرعية. أي فيتجه تقديم التكليف المذكور التام الموضوع عليه وإن كان دونه في الأهمية إلا أن يخرج عن باب التزاحم لما تكرر. هذا بس يقول هذه مو الحقيقة، المسألة تخرج عن باب التزاحم. ليش؟ لأن إذا هذا غير قادر على الإتيان بالحج فواضح تكليفه هو الإتيان بعدل الحج المشروط بالقدرة العقلية، بس هذا مو من باب التزاحم. ليش من باب التزاحم؟ لأنه لا تكليف بالحج، سقط لعدم وجود القدرة عليه. ولذلك يقول الماتن شوف، وإن كان دونه في الأهمية إلا أنه يخرج عن باب التزاحم لما تكرر من لزوم تمامية موضوع كلا التكليفين في شنو؟ في التزاحم. وإحنا ما في موضوع لكل منهما لأن أحدهما غير فعلي، نظير ما أشرنا إليه في المرجح السابق. وإن كان المراد بها القدرة الخاصة، القدرة الخارجية التكوينية، فلا وجه لترجيح الآخر عليه بعد فرض تحقق القدرة الشرعية عليه. ولذلك يقول تحقق موضوعه أيضا للقدرة عليه بخصوصه تكوينا، وليس المتعذر إلا الإتيان بالحج مع ذلك التكليف الآخر، فينظر إلى أيهما أهم فيكون هو الراجح، أو احتمال الأهمية فيكون راجح على مبنى سيد الخوي بأنه لا يجوز تفويت ما هو محتمل الأهمية. نعم قد يمكن رفع القدرة المعتبرة في موضوع التكليف بتعجيز المكلف لنفسه بنحو لا ينافي مقتضى، للحاظ أن التكليف لا يقتضي حفظ الموضوع كما سبق عند الكلام في حقيقة التزاحم. ايش قلنا هناك في حقيقة التزاحم؟ قلنا التكليف ما يقتضي حفظ الموضوع، وحينئذ يجب المحافظة على امتثال التكليف الآخر الذي لا تعتبر فيه القدرة شرعا إذا كان شنو؟ فعليا، وكان مساوق في أهميته للتكليف الأول، فهو يجب عليه الحفاظ على كلا التكليفين، ولكن لو أتى بأحدهما سقط عليه امتثال الآخر لأنه لن يتمكن من الجمع بين التكليفين. ولذلك وحينئذ يجب عليه المحافظة على امتثال التكليف الآخر الذي لا تعتبر فيه القدرة شرعا لما سبق في التنبيه الأول من المرجح الأول من أنه مع إمكان رفع موضوع أحد التكليفين يتعين ويرتفع به التزاحم. فإذا كان هنا هو غير قادر المكلف إلا على الإتيان بأحد التكليفين في مرحلة الامتثال، فواضح التكليف الذي يأتي به يصير هو المطلوب، والآخر الذي لا يأتي به يصير متروك لعدم وجود القدرة عليه، لأن قدرة المكلف قد صرفت في ماذا؟ في أحد التكليفين المتزاحمين. نعم، وبذلك ظهر أن المرجح المذكور كسابقه ليس من مرجحات باب التزاحم. ثم يقول الماتن، ثم أنه تقدم في مبحث الفرق بين التعارض والتزاحم أن مقتضى إطلاق التكليف لو قال ائت بالشيء الفلاني عدم دخل القدرة في موضوعه، أي التكاليف دائما غير مشروطة بالقدرة الشرعية، بمعنى لا ملاك للإتيان بها إلا مع ماذا؟ القدرة الشرعية. هذا في نعم في الحج بالخصوص أن القدرة الشرعية أخذها. وبذلك ظهر أن المرجح المذكور كسابقه ليس من مرجحات باب التزاحم. ثم أنه تقدم أيضا في مبحث الفرق بين التعارض والتزاحم أن مقتضى إطلاق التكليف عدم دخل القدرة في موضوعه من الناحية الشرعية، وإن كانت دخيلة في فعليته، يعني التكليف لا يكون فعليا إلا مع توافر القدرة لدى المكلف، لكن نحن لو كلينا مع طبعنا فالصحيح أن القدرة ليست بشرط داخل في الملاك من الناحية الشرعية، في الأعم الأغلب لا تكون إلا إذا ذكر ذلك الشرع كما في الحج. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك